أول بيت. ثم مرنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال من أحرق هذا؟ قالوا نحن يا رسول الله. قرية النمل يعني مجتمع النمل، جحورها أحرقوها بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فنهى عن ذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار، وإنما تضع شيئا يطردها، مثل الغاز إذا صبيته على الجحر فإنه تنفر بإذن الله ولا ترجع. وإذا لم يمكن إرجاعه، وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا، أعني النمل، فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاها. وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذى ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم مطل الغني، يعني بالحق الذي يجب عليه لغيره. والمطل هو التأخير، وهو ظلم. فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يماطل، فإن ذلك ظلم وحرام وعدوان. ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم، فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم ويؤذونهم ولا يفوت. تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش يبقى 4 أشهر 5 أشهر أكثر، والكفيل يماطل به والعياذ بالله، ويهدده بأنه إن تكلم سفره. ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم، وأن الله أعلى منهم، وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم سوء العذاب؟ نسأل الله العافية. لأن هؤلاء مساكين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، يعني عاهد بالله وغدر والعياذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فهؤلاء خصماء الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم. ومطلهم ظلم، وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يكون هذا حقه، لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزدادون إلا ظلما والعياذ بالله، والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات ثمن المبيع، إذا باع عليك إنسان شيئا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة، يجب أن تؤديه ولا يحل لك أن تماطل بها. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحل أحدكم على مليء فليتبع. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء. أما حسن القضاء فقال مطل الغني ظلم، وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيفاء الحق وأن لا يتأخر، فإن فعل فهو ظالم. وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول غدا بعد غد، والدراهم عنده في الدرج، ولكن والعياذ بالله يلعب به الشيطان، وكأنها إذا بقت عنده تزيد أو كأنها تنقص، يعني ينقص صاحب الحق منها. وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم، هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدا، الحق باقي سواء وفاه اليوم أو بعد 10 أيام أو بعد 10 سنين، لكن الشيطان يلعب بهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم. إذا كان إنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلب. ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك أن تنذره، أن تنذره وأن لا تطلبه ولا تطالبه، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فأوجب الله الإنظار إلى الميسر. وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير ويطالب ويلح عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وهو ليس بقادر، هذا أيضا حرام وعدوان. ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق، يجب عليه أن ينتهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه، لأنه ظالم، فإن الله أمره بالإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يحل أبدا أن يقول أعطني الحق وهو يدري أنه فقير ولا يتعرض له. وقوله إذا أحيل على مليء فليتبع، يعني إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد أنا أطلب عمرا مقدار حقك، يعني مثلا زيد مطلوب 100 ريال وهو يطلب عمرا 100 ريال، فجاء الطالب إلى زيد وقال أعطني 100 ريال، قال أنا أحيلك على فلان على عمرو 100 ريال، فليس للطالب أن يقول لا أقبل، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقيرا أو مماطلا أو قريبا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم. المهم إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة، وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالة، قال فليتبع. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو هذا على سبيل الاستحباب، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مريء. وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان لازم أن يتحول، قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمنع شرعي. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة، يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالكلب. الكلب يقيء ما في بطنه يزف ثم يعود فيأكله، وهذا تشبيه قبيح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بهذا تقبيحا له وتنفيرا منه. ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك، فلو وهبت لأخيك شيئا، ساعة أو قلما أو سيارة أو بيتا، فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا. وكذلك الإبل لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه. كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتا، فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبة ولو كان أباه. أما العكس لو أن الرجل وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره. ثم ذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجلا فرسا يقاتل عليه فأضاعه الرجل وأهمله، فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرا على تحمل مؤونته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، لأنك أخرجته لله. ولا يمكن الإنسان أن يشتري صدقته، لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه. ولهذا قال: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فتركه عمر. هذا إذا قبض الموهوب له الهبة، أما قبل قبضها فهذا لا يحكم عليه أن يعود، لكن يوفي بوعده، كما لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة لك، ولكنه لم يسلمها له، فله أن يرجع، لكن ينبغي أن يفي بوعده، لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق، ولا يجوز للإنسان أن يتحلى بخصال المنافقين. والله الموفق. الهبة المعلقة على شرط لا يجب عليه الوفاء به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم أموال اليتامى. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء أعني اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة، لأنها كسرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عز وجل، فكانوا محل الرفق والعناية. ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة. ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد وصغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه والعياذ بالله، ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام، وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامك مشروعة تريد أن تشغل مال اليتيم بواحد منهما، فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل. ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك أو لحظ قريبك أو ما أشبه ذلك، بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل عليك هل فيه مصلحة لليتيم أو لا فلا تتصرف، لا تتصرف، أمسك الدراهم، لأن الله قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أشكل عليك فلا تفعل. ولا يحل لك أن تقرض أحدا من مال اليتامى، يعني جالسا يقول: سلفني مثلا 10,000 ريال، 100,000، وعندك مال لليتيم. لا يحل لك أن تقرضه، لأنه قد يعجز عن الوفاء، ولا مصلحة لليتيم في قرضه. وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى ألا تستقرضه أنت بنفسك. وبعض أولياء اليتامى والعياذ بالله يتجرؤون يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه، والكسب له والربح له، ومال اليتيم لا يستفيد. والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا رأيت أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء، لأنك مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن تتعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه هذا حرام عليك. وقال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذه الآية وردت جوابا عن سؤال أورده الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى والبيت واحد والطعام واحد، كيف نعمل؟ إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء خاص تعبنا وربما يفسد عليه، ماذا نعمل؟ فقال الله عز وجل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم، اجعلوا الخدر واحد والإناء واحد، وما دمتم تريدون الإصلاح فالله يعلم المسلم من المسلم، ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم، لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعياذ بالله. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وهذا أعظم الموبقات، أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك وبعد وضعك وفي حال سباك أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به والعياذ بالله، هذا أظلم الظلم، أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا أعظم الموبقات الإشراك بالله، والإشراك بالله أنواع كثيرة، منها أن يعظم الإنسان المخلوق كما يعظم الخالق، وهذا موجود، موجود عند بعض الخدم الأحرار وغير الأحرار، تجده يعظم رئيسه، يعظم ملكه، يعظم وزيره أكثر من تعظيم الله والعياذ بالله، هذا شرك، شرك عظيم، تعظم مخلوقا مثلك أعظم من تعظيم الله. ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل حتى لو خرج وقته لا يبالي، هذا معناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. ومن ذلك أيضا المحبة، أن يحب أحدا من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم، تجد يداري هذا الإنسان ويخطب محبته أكثر من محبة الله، وهذا يوجد والعياذ بالله في المفتونين بالعشق الذين فتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء أو مردان نسأل الله العافية، تجد قلبه مملوءا بمحبة غير الله أكثر من محبة الله. وقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن ذلك وهو أمر خفي من ذلك الرياء، فإنه من الشرك بالله، يقوم الإنسان يصلي ويزين صلاته لأن فلان يراه ينظر إليه، يصوم ليقال إنه رجل عابد يصوم، يتصدق ليقال إنه رجل كريم يتصدق، هذا رياء، رياء. وقد قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك أيضا من الشرك وهو خفي أيضا أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله، تجده عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كله في الدنيا، وش كسب اليوم وش خسر وش زين، ولذلك تجد يتحيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور ولا يبالي، لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله. والدليل على هذا الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار. عبد الدينار، هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ أجيب لا، لكن الدينار ملك قلبه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة يعني الثياب، تعس عبد الخميلة يعني الفرش، ما همه إلا تجميل ثيابه، تجميل فراشه، أكبر عندهم من الصلاة وغيرها من عبادات الله. تعس إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أنعم الله عليك هذا الرب الكريم العظيم الجليل اللي يستحق كل شكر، وإن لم يعطى سخط والعياذ بالله. يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إن أعطي رضي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، خسر، انتكس، انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه أمره. وإذا شيك فلا انتقش، يعني معناه أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة ما يقدر يطلعه من بدنه. إذا شيك أصابته الشوكة فلا انتقش. ثم قال في مقابل هذا: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد، لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدمه. فالأول عبد خميصة وخميلة، هذا ما يبالي بنفسه، أهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله. أشعث رأسه مغبرة القدمان. إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني معناه أنه لا يبالي أي منزلة ينزلها إذا كان فيه مصلحة الجهاد فإنه يكون فيه. هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم. وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي، تنام عليها وتستيقظ عليها، فاعلم أن في قلبك شركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. ويدل لهذا من الشيء له علامات أنه يحرص على حصول المال سواء بالحلال أو بالحرام. والذي يعبد الله حقا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقا، لأن الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عز وجل. والإنسان الذي يعبد الله حقا يقول: لا يمكن أن أخذ المال إلا بطريقه ولا أصرفه إلا بطريقه. فالحاصل من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن؟ قال: الشرك بالله. وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على بقية الحديث، والله موفق.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم الربا. الربا هو الزيادة أو التأخير، لأن الربا إما زيادة في شيء على شيء، وإما تأخير قبض. وقد بين الله عز وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الربا وكيف يكون، فذكر أن الربا يكون في 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والتمر والملح، هذه 6 أشياء هي التي فيها الربا. إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض قبل التفرق. بعت ذهبا بذهب لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض من الجانبين قبل التفرق. بعت فضة بفضة لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت برا ببر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت شعيرا بشعير لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت تمرا بتمر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت ملح بملح لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق. هذا إذا بعت الشيء بجنس من هذه الأصناف 6. وإن بعته بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق من الجانبين، ولا يشترط التساوي. فإذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. وإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. هذه الأصناف 6 التي نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جريان الربا فيها، وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمها، لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين، كما أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. أما حكم الربا فإنه من 7 الموبقات من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ومن تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود أخبث عباد الله، لأن اليهود هم الذين يأكلون السحت ويأخذون الربا، فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبها من اليهود، نسأل الله العافية. أما الوعيد عليه فقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حكم: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يسلط على بني آدم، نسأل الله السلامة، إلا أن يمن الله عليه بالأوراد الشرعية التي تقيه من الجن، من الشياطين، مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة وغيرها مما هو معروف. فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه، ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويفرفش بيديه ورجليه ويصرخ ويتخبط. هؤلاء أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مجانين. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف، يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين، كأنه يضربهم الشيطان بالمس، أو أن المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم، لا يبالون، فيكون هذا وصفا لهم في الدنيا. والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهما جميعا، يعني أنهم في الدنيا يتخبطون يتصرفون تصرف الذي يتخبط الشيطان من المس، وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل مبينا أن هؤلاء قاسوا قياسا فاسدا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، لا فرق. كما أنك تبيع على الرجل مثلا شاة بمئة ريال تبيع عليه درهم بدرهمين، أي فرق؟ فيقولون إنما البيع مثل الربا، وقياسهم ذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقابل النص بالقياس الفاسد. هؤلاء أيضا قاسوا قياسا فاسدا، فبين الله عز وجل أنه لا قياس مع الحكم الشرعي. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يحل الله البيع ويحرم الربا، هو يحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنهما ليسا سواء، لكن من طمس الله قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، كما قال عز وجل في من طمس الله على قلبه الذين قالوا إذا تتلى عليهم آيات الله أساطير الأولين. القرآن الكريم أساطير الأولين، أعظم كلام وأبين كلام وأفصح كلام وأنفع كلام، يقولون أساطير الأولين. لماذا؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا. هؤلاء يقولون إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم عرض الله عز وجل التوبة على هؤلاء الأكلين للربا كعادته جل وعلا، يعرض التوبة على المذنبين لعلهم يتوبون إليه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. كان في البر رجل في البر معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضاعت منه، ضاع الطعام والشراب وهو في ثلاثة من الأرض ليس عنده أحد، طلبها ولم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ميت ينتظر أن يقبض الله روحه، فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة وهو بين الحياة والموت، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول إيش؟ أنت ربي وأنا عبدي، لكنه أخطأ من شدة الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل برحلته، مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن، نحن لا ندرك شدة هذا الفرح. رجل مقبل على الموت فاقد ماله طعامه وشرابه وناقته، فإذا بها عنده لا يمكن أن يتصور الإنسان شدة هذا الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. انظر ماذا قال هنا، يقول جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثل. الحمد لله، يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثل، يغفر له كل مثل ولا يؤخذ عليه، وأمره إلى الله. ولكن إذا جاءت الموعظة وله ربا في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه، يجب أن يسقطه، لأن الله قال فله ما سلف، أما ما بقي فليس له. ولهذا أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في عرفة، أعلن إعلانا إلى يوم القيامة، قال ربا الجاهلية موضوع، يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر. فيه أقارب للرسول يرابون في الجاهلية، يسقط عنهم، يجب عليهم إسقاط الربا أو لا؟ يجب. ولهذا قال أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ما صلته بالعباس بن عبد المطلب؟ العباس عمه. أول ربا ربا العباس، هكذا الحكم، هكذا السلطان، أول ما يبدأ السلطان بأقاربه، خلاف عادة الناس اليوم أقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ربا أضع من ربانا من ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، تأكيد فإنه موضوع كله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وأقاربه وقال نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضعفن عليه العقوبة. سبحان الله، يعاقبه مرة ولا مرتين؟ مرتين، لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متسترين أو لائذين بقربهم من الحاكم، فيقول هذا القرب من الحاكم يوجب أن يضعف عليكم العقوبة. الله أكبر. وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأمم. الأمم ما يفعلون هذا، لا يفعلون هذا. القريب من السلطان ما عليه شيء، لكن الأمة الإسلامية الخلافة الإسلامية أول ما يبدأ بتنفيذ الأحكام في من؟ في أقارب الحاكم، حتى لا يقال الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنبين، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، نسأل الله يتوب علينا وعليكم. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، في القصة هذه في من؟ في أصحاب الأخدود الذين حفروا حفرا في الأرض وأضرموا فيها النيران، ومن كان مؤمن ألقوه في النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعرض عليهم التوبة وهم يطلقون أولياءه، لكنه عز وجل يحب التوابين، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. يقول عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد بعد أن تبين له الحكم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه عقوبة الآخرة، عقوبة الدنيا. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يتلفه. لكن التلف نوعان، تلف حسي بأن يسلط على ماله آفة تفنيه، أما أن يمرض ويحتاج إلى دواء معالجات، أو يمرض أهله، أو يسرق، أو يحترق، هذا عقوبة في الدنيا يمحق الله الربا، عقوبة حسية، محق حسي أو محق معنوي. المال عنده مكيس أكياس، لكنه كالفقير لا ينتفع به. هل يقال إن هذا عنده مال؟ نعم، أبدا. هذا أسوأ حالة من الفقير، لأن ماله عنده بالأكياس يدخره لورثته، أما هو فلم ينتفع به. وهذا نسميه محقا إيش؟ حسيا أو معنويا، محقا معنويا، يمحق الله الربا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحيا بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التغليظ يعني في أكل الربا وتحريمه. وقد ذكر المؤلف فيه آيات من سورة البقرة وسبق الكلام عليها إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا. وقال ويربي الصدقات يربيها أي ينميها ويزيدها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من طي ولا يقبل. ثم مر بقرية نمل قد أحرقت فقال من أحرق هذا؟ قالوا نحن يا رسول الله. قرية النمل يعني مجتمع النمل جحورها أحرقوها بالنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فنهى عن ذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار، وإنما تضع شيئا يطردها مثل الغاز إذا صبيته على الجحر فإنه تنفر بإذن الله ولا ترجع. وإذا لم يمكن إرجاع وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا عن النمل فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاها. وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذى ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم مطل الغني يعني بالحق الذي يجب عليه لغيره. والمطل هو التأخير وهو ظلم. فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يماطل فإن ذلك ظلم وحرام وعدوان. ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم، فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم ويؤذونهم ولا يفوت. تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش يبقى 4 أشهر 5 أشهر أكثر والكفيل يماطل به والعياذ بالله، ويهدده بأنه إن تكلم سفره. ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم وأن الله أعلى منهم وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم سوء العذاب؟ نسأل الله العافية. لأن هؤلاء مساكين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، يعني عاهد بالله وغدر والعياذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فهؤلاء خصماء الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم. ومطرهم ظلم، وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يكون هذا حقه، لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزدادون إلا ظلما والعياذ بالله، والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات ثمن المبيع، إذا باع عليك إنسان شيئا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة، يجب أن تؤديه ولا يحل لك أن تماطل بها. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحل أحدكم على مليء فليتبع. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء. أما حسن القضاء فقال: مطل الغني ظلم، وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيفاء الحق وأن لا يتأخر، فإن فعل فهو ظالم. وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول: غدا بعد غد، والدراهم عنده في الدرج، ولكن والعياذ بالله يلعب به الشيطان، وكأنها إذا بقت عنده تزيد أو كأنها تنقص، يعني ينقص صاحب الحق منها. وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم، هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدا، الحق باق سواء وفاه اليوم أو بعد 10 أيام أو بعد 10 سنين، لكن الشيطان يلعب بهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني، يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم. إذا كان إنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلب. ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك أن تنذره، أن تنذره وأن لا تطلبه ولا تطالبه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فأوجب الله الإنظار إلى الميسر. وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير ويطالبه ويلح عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وهو ليس بقادر، هذا أيضا حرام وعدوان. ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق، يجب عليه أن ينتهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه، لأنه ظالم، فإن الله أمره بالإنظار: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يحل أبدا أن يقول: أعطني الحق، وهو يدري أنه فقير ولا يتعرض له. وقوله: إذا أحيل على مليء فليتبع، يعني إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد: أنا أطلب عمرا مقدار حقك، يعني مثلا زيد مطلوب 100 ريال وهو يطلب عمرا 100 ريال، فجاء الطالب إلى زيد وقال: أعطني 100 ريال، قال: أنا أحيلك على فلان على عمر 100 ريال. فليس للطالب أن يقول: لا أقبل، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقيرا أو مماطلا أو قريبا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم. المهم إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالي. وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالة، قال فليتبع. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو هذا على سبيل الاستحباب، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مريض. وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان لازم أن يتحول، قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمنع شرعي. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة، يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالكلب. الكلب يقيء ما في بطنه يزف ثم يعود فيأكله، وهذا تشبيه قبيح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بهذا تقبيحا له وتنفيرا منه. ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك، فلو وهبت لأخيك شيئا ساعة أو قلما أو سيارة أو بيتا فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه، إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا. وكذلك الإبل لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه، كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتا فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبة ولو كان أباه. أما العكس لو أن الرجل وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره. ثم ذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى رجلا فرسا يقاتل عليه فأضاعه الرجل وأهمله، فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرا على تحمل مؤونته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، لأنك أخرجته لله، ولا يمكن الإنسان أن يشتري صدقته، لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه. ولهذا قال العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، فتركه عمر. هذا إذا قبض الموهوب له الهبة، أما قبل قبضها فهذا لا يحكم عليه أن يعود، لكن يوفي بوعده، كما لو قال شخص لآخر سوف أعطيك ساعة، ولكنه لم يسلمها له فله أن يرجع، لكن ينبغي أن يفي بوعده، لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق، فيه خصلة من خصال النفاق، ولا يجوز للإنسان أن يتحلى بخصال المنافقين. والله موفق. الهبة المعلقة على شرط لا يجب عليه الوفاء به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم أموال اليتامى. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء أعني اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة، لأنها كسرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عز وجل، فكانوا محل الرفق والعناية. ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة. ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد صغار، فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه والعياذ بالله، ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام، وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامك مشروع آخر تريد أن تشغل مال اليتيم لواحد منهما، فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل. ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك أو لحظ قريبك أو ما أشبه ذلك، بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل عليك هل فيه مصلحة لليتيم أو لا فلا تتصرف، أمسك الدراهم، لأن الله قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أشكل عليك فلا تفعل. ولا يحل لك أن تقرض أحدا من مال اليتامى، يعني جالسا يقول سلف لي مثلا 10,000 ريال 100,000 وعندك مال لليتيم، لا يحل لك أن تقرضه، لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في قرضه. وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى ألا تستقرضه أنت بنفسك. وبعض أولياء اليتامى والعياذ بالله يتجرؤون يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه، والكسب له والربح له، ومال اليتيم لا يستفيد. والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا رأيت أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء، لأنك مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن تتعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه هذا حرام عليك. وقال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذه الآية وردت جوابا عن سؤال أورده الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى والبيت واحد والطعام واحد، كيف نعمل؟ إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء خاص تعبنا وربما يفسد عليه، ماذا نعمل؟ فقال الله عز وجل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم، اجعلوا القدر واحد والإناء واحد، وما دمتم تريدون الإصلاح فالله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم، لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعياذ بالله. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وهذا أعظم الموبقات، أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك وبعد وضعك وفي حال سباك، أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به والعياذ بالله. هذا أظلم الظلم، أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا أعظم الموبقات الإشراك بالله، والإشراك بالله أنواع كثيرة، منها أن يعظم الإنسان المخلوق كما يعظم الخالق، وهذا موجود عند بعض الخدم الأحرار وغير الأحرار، تجده يعظم رئيسه، يعظم ملكه، يعظم وزيره أكثر من تعظيم الله والعياذ بالله. هذا شرك عظيم، تعظم مخلوقا مثلك أعظم من تعظيم الله. ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل حتى لو خرج وقته لا يبالي، هذا معناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. ومن ذلك أيضا المحبة، أن يحب أحدا من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم، تجد يداري هذا الإنسان ويخطب محبته أكثر من محبة الله. وهذا يوجد والعياذ بالله في المفتونين بالعشق الذين فتنوا بالعشق، سواء كان عشق نساء أو مردان نسأل الله العافية، تجد قلبه مملوءا بمحبة غير الله أكثر من محبة الله. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن ذلك، وهو أمر خفي، من ذلك الرياء، فإنه من الشرك بالله. يقوم الإنسان يصلي ويزين صلاته لأن فلانا يراه ينظر إليه، يصوم ليقال إنه رجل عابد يصوم، يتصدق ليقال إنه رجل كريم يتصدق، هذا رياء. هي وقد قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك أيضا من الشرك، وهو خفي أيضا، أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله، تجده عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كله في الدنيا، وش كسب اليوم، وش خسر، وش زين. ولذلك تجد يتحيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور ولا يبالي، لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله. والدليل على هذا الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار. عبد الدينار، هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ عجيب، لا، لكن الدينار ملك قلبه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة يعني الثياب، تعس عبد الخميلة يعني الفرش، ما همه إلا تجميل ثيابه، تجميل فراشه، أكبر عندهم من الصلاة وغيرها من عبادات الله. تعس إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أنعم الله عليك هذا الرب الكريم العظيم الجليل اللي يستحق كل شكر، وإن لم يعطى سخط والعياذ بالله، يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إن أعطي رضي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، خسر، انتكس، انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه أمره. وإذا شيك فلن تقش، يعني معناه أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة ما يبقى يطلع من بدنه، إذا شيك أصابته الشوكة فلن تقش. ثم قال في مقابل هذا: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد، لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه. فالأول عبد خميصة وخميلة، هذا ما يبالي بنفسه، أهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله، أشعث رأسه مغبرة القدمان. إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني معناه أنه لا يبالي أي منزلة ينزلها إذا كان فيه مصلحة الجهاد فإنه يكون فيه. هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم. وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي، تنام عليها وتستيقظ عليها، فاعلم أن في قلبك شركا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. ويدل لهذا من الشيء له علامات، أنه يحرص على حصول المال سواء بالحلال أو بالحرام. والذي يعبد الله حقا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقا، لأن الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عز وجل. والإنسان الذي يعبد الله حقا يقول لا يمكن أن آخذ المال إلا بطريقه ولا أصرفه إلا بطريقه. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن؟ قال الشرك بالله. وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على بقية الحديث، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم الربا. الربا هو الزيادة أو التأخير، لأن الربا إما زيادة في شيء على شيء، وإما تأخير قبض. وقد بين الله عز وجل في كتابه حكم الربا، وذكر فيه من الوعيد، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الربا وكيف يكون. فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والتمر والملح، هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض قبل التفرق. بعت ذهبا بذهب لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض من الجانبين قبل التفرق. بعت فضة بفضة لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت برا ببر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت شعيرا بشعير لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت تمرا بتمر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت ملحا بملح لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق. هذا إذا بعت الشيء بجنس من هذه الأصناف الستة. وإن بعته بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق من الجانبين، ولا يشترط التساوي. فإذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. وإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. هذه الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جريان الربا فيها، وكذلك ما كان بمعناها، فإنه يكون له حكمها، لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين، كما أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات، من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود، أخبث عباد الله، لأن اليهود هم الذين يأكلون السفت ويأخذون الربا. فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبها من اليهود، نسأل الله العافية. أما الوعيد عليه فقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حكم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يسلط على بني آدم، نسأل الله السلامة، إلا أن يمن الله عليه بالأوراد الشرعية التي تقيه من الجن، من الشياطين، مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة وغيرها منه معروف. فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه، ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويفرفش بيديه ورجليه ويصرخ ويتخبط. هؤلاء أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مجانين. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف، يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين، كأنه يضربهم الشيطان بالمس، أو أن المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم لا يبالون، فيكون هذا وصفا لهم في الدنيا. والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهما جميعا، يعني أنهم في الدنيا يتخبطون، يتصرفون تصرف الذي يتخبط الشيطان من المس، وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل مبينا أن هؤلاء قاسوا قياسا فاسدا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، لا فرق، كما أنك تبيع على الرجل مثلا شاة بمئة ريال تبيع عليه درهم بدرهمين، أي فرق؟ فيقولون إنما البيع مثل الربا، وقياسهم ذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقابل النص بالقياس الفاسد. هؤلاء أيضا قاسوا قياسا فاسدا، فبين الله عز وجل أنه لا قياس مع الحكم الشرعي. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يحل الله البيع ويحرم الربا، هو يحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنهما ليسا سواء، لكن من طمس الله قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، كما قال عز وجل في من طمس الله على قلبه الذين قالوا إذا تتلى عليهم آيات الله أساطير الأولين. القرآن الكريم أساطير الأولين، أعظم كلام وأبين كلام وأفصح كلام وأنفع كلام، يقولون أساطير الأولين. لماذا؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا. هؤلاء يقولون إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم عرض الله عز وجل التوبة على هؤلاء الأكلين للربا كعادته جل وعلا، يعرض التوبة على المذنبين لعلهم يتوبون إليه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. كان في البر رجل في البر معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضاعت منه، ضاع الطعام والشراب وهو في غلاف من الأرض ليس عنده أحد، طلبها ولم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ميت ينتظر أن يقبض الله روحه، فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة وهو بين الحياة والموت، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول إيش؟ أنت ربي وأنا عبد، لكنه أخطأ من شدة الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل برحلته، مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن، نحن لا ندرك شدة هذا الفرح، رجل مقبل على الموت فاقد ماله طعامه وشرابه وناقته، فإذا بها عنده لا يمكن أن يتصور الإنسان شدة هذا الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. انظر ماذا قال هنا، يقول جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثل. الحمد لله، يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثل، يغفر له كل مثل ولا يؤخذ عليه، وأمره إلى الله. ولكن إذا جاءت الموعظة وله ربا في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه، يجب أن يسقطه، لأن الله قال: فله ما سلف، أما ما بقي فليس له. ولهذا أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في عرفة، أعلن إعلانا إلى يوم القيامة، قال: ربا الجاهلية موضون، يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر. فيه أقارب للرسول يرابون في الجاهلية، يسقط عنهم، يجب عليهم إسقاط الربا أو لا؟ يجب. ولهذا قال: أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ما صلته بالعباس بن عبد المطلب؟ العباس عمه. أول ربا ربا العباس. هكذا الحكم، هكذا السلطان، أول ما يبدأ السلطان بأقارب، خلاف عادة الناس اليوم. أقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية، يفعلون ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أول ربا أضع من ربانا من ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. تأكيد فإنه موضوع كله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وأقاربه وقال: نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضعفن عليه العقوبة. سبحان الله، يعاقبه مرة ولا مرتين؟ مرتين، لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متسترين أو لائذين بقربهم من الحاكم، فيقول: هذا القرب من الحاكم يوجب أن يضعف عليكم العقوبة. الله أكبر. وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأمم. الأمم ما يفعلون هكذا، لا يفعلون هكذا. القريب من السلطان ما عليه شيء، لكن الأمة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، أول ما يبدأ بتنفيذ الأحكام لمن؟ بأقارب الحاكم، حتى لا يقال الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنبين. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثله، نسأل الله يتوب علينا وعليكم. وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فقصة هذه في من؟ في أصحاب الأخدود الذين حفروا حفرا في الأرض وأضرموا فيها النيران، ومن كان مؤمن ألقوه في النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعرض عليهم التوبة وهم يخلقون أولياء، لكنه عز وجل يحب التوابين. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. يقول عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد بعد أن تبين له الحكم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه عقوبة الآخرة، عقوبة الدنيا. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يتلفه. لكن التلف نوعان: تلف حسي بأن يسلط على ماله آفة تفنيه، أما أن يمرض ويحتاج إلى دواء معالجات، أو يمرض أهله، أو يسرق، أو يحترق، هذا عقوبة في الدنيا. يمحق الله الربا عقوبة حسية، محق حسي أو محق معنوي. المال عنده مكيس أكياس، لكنه كالفقير لا ينتفع به. هل يقال إن هذا عنده مال؟ نعم أبدا، هذا أسوأ حالة من الفقير، لأن ماله عنده بالأكياس يدخره لورثته، أما هو فلم ينتفع به، وهذا نسميه محقا إيش؟ حسيا أو معنويا، محقا معنويا، يمحق الله الربا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحيا بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الآية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التغليظ يعني في أكل الربا وتحريمه. وقد ذكر المؤلف فيه آيات من سورة البقرة، وسبق الكلام عليها إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا. وقال: ويربي الصدقات، يربيها أي ينميها ويزيدها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من طيب ولا يقبل